إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أصناف الناس في مقابل الهدى، فقال عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهناك ناس يستقبلون القرآن وينتفعون به، ويستقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون به، وهناك آخرون على الضد من ذلك، كالشجر. فشجرة الحنظل تنبت بجوار شجرة العنب، كلاهما يسقى بماء عذب، فتنعقد مرارة الصبر وتنعقد حلاوة العنب، والماء واحد، هذا معدن وذاك آخر. كما حكوا أن امرأة أعرابية وجدت ذئبا صغيرا مولودا، فعطفت عليه وأخذته إلى رحلها، وكان لها شاه، وهذه الشاه لها ابنة، فقالت: يرضع هذا الذئب المسكين والشاه من الأم. وظل على هذا الأمر على هذا زمانا، الذئب الصغير بيرضع من الشاه كما ترضع بنت الشاه. وفي يوم من الأيام بعدما كبر هذا الذئب، رجعت المرأة إلى رحلها فوجدت الذئب قد بقر بطن الشاة ويأكلها، فتفجعت على هذه الشاة وقالت: بقرت شويهتي، بقرت يعني فتحت بطنها، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. سن اللئيم يظل لئيما مهما مددت له يد المعروف، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. هذا أصل كل عداوة في العالم. أقول هذا لأن هذه الأمة ابتليت بعقوق بعض أبنائها، وهذا البعض يؤسفني أن أقول أنه ذوبان له حجم. نحن الآن في زمان العقوق. أسمعتم إلى هذا الزنديق الذي يقول إن الفاشية بدأت في فتح مكة؟ فاشية الإسلام بدأت في فتح مكة، وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة تنعم بالسلام وتعدد الأديان، فجاء الإسلام فحمل الناس على دين واحد قهرا وتعسفا. وقال روائي آخر زنديق ذائع الصيت: إن الفاشية الحقيقية هي الالتزام بالإسلام. والله أنا لا أدري ألهم قلوب وهم يتكلمون بهذا؟ كانوا يستترون قديما بمثل هذا ويجمجمون ولا يصرحون، الآن لأن قليل الأدب إذا أمن العقوبة أساء الأدب. أليس عندنا قضاء؟ أليس في هذه الأمة أحد يغار على هذه الكلمة ويؤدب أهلها؟ يوم أن أفتى بعض إخواننا بفتوى حرفت عنه بقتل الجماعة اللي في جبهة الإنقاذ على أساس أنهم خرجوا على الحاكم والكلام ده، وهو لم يقل هذا، فتوى واضحة لكن حرفوها. تخيلوا أن رئيس الوزراء استنكر الفتوى في بيان رسمي، ورئاسة الجمهورية استنكرت الفتوى في بيان الرسمي، وما عهدنا لا رئاسة الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتكلم في فتوى يقول أنا بستنكر فتوى معينة. هذا الكلام فاشية الإسلام وبدأت في فتح مكة. والفاشية مصطلح إيطالي ظهر مع الحرب العالمية الثانية، المقصود منه مجموعة من الأخلاق منها الغدر ومنها القهر. وقد سئل أبو سفيان في عز عداوته للإسلام لما لقي هرقل، وحتى قال أبو سفيان في حديث هرقل ده، الواحد رأى أبو سفيان من حديث في الصحيحين، قال: فلم أزل موقنا أن الإسلام أن أمر محمد سيظهر حتى أدخل الله الإسلام على قلبه. كان أبو سفيان إذاك رئيس قريش، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 أسئلة، من هذه الأسئلة قال له: أيغدر؟ قال له: لا، ولكننا منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أقدر على إدخال شيء فيها إلا هذه. يعني لا يجد مكانا لأن يقول يغدر. لكن قال إيه؟ لكن قال نحن معه على اتفاق، الله أعلم يمكن يغلب. هذا هو الذي استطاع أن يقوله أبو سفيان، أنه من المحتمل أن يغلب لكنه لا يغلب. هؤلاء يا إخواني ما مس الإيمان قلب واحد منهم وإن تسمى بأسماء المسلمين. هذا المتكلم بهذا الكلام زنديق لا شك في زندقته، لأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، وحده القتل، حد من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل. ونقول هنا أن الذي يقتله هو ولي الأمر ولا يوكل هذا إلى الأفراد، لكن حده القتل. يدل على هذا أمور كثيرة، منها ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل، فقلت له: يا خليفة رسول الله، ألا أقتله؟ قال: فلما سمع أبو بكر معنى كلمة القتل غير الحديث أجمع. فلما كان بالليل ناداني وقال: يا أبا برزة، أكنت تقتل الرجل حقا؟ قال أبو برزة: ونسيت الحديث أجمع، نسي الموضوع. فقال: أكنت تقتله يا أبا برزة؟ قال: إي والله لو أمرتني لقتلته. قال: يا أبا برزة، هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يقتل سابه هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إيذاءه كفر مجرد. سأقول لكم شيئا ربما يستغرب بعض سامعيه: الذي يسب الله عز وجل إن تاب قبلت توبته، أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب لا تقبل توبته. قد يستغرب بعض سامعي هذا الكلام ويقول: كيف أيسب الله عز وجل وتقبل توبته أما النبي فلا؟ أقول: نعم، والعلة في هذا ظاهرة، لأن السب لا يضر الله تعالى، ولو سبه أهل الأرض جميعا لا يلحقه نقص بهذا السب. أما الآدمي فالسب في حقه معرة، والله تبارك وتعالى يغفر للعبد إذا أذنب في حقه ولا يغفر له إذا أذنب في حق بني آدم، فكيف بقبة الفلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت توبته في حياته منوطة برضاه صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن المرأة إذا كان كافرا وبلغ أعلى درجات الكفر ثم تاب فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه الإسلام إذا بايعه عليه. ومع ذلك ففي سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا فيما عدا ستة، كانوا 4 رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل وامرأتان. فأما الناس فأدركوا ابن خطل في السوق فقتلوه، وأدركوا مقيس متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، أما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى البحر وركب في السفينة هاربا، وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فاختبأ عند أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما عكرمة فبينما هو يركب السفينة إذ هبت ريح عاصف وكادت أن تنقلب، فقال أهل السفينة أيها الناس اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا، فأخلصوا الدعاء. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وأنقذه الله عز وجل من الغرق فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم فقبل الإسلام منه. إذن بقي عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله هذا كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فارتد فترة ثم رجع، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم فيه بكلام سيء. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة العامة وجاء الناس جميعا، أتى عثمان بن عفان بأخيه في الرضاعة عبد الله بن أبي السرح، وكان عبد الله يقف وراءه، فجاء عثمان فوقف مواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله بايع عبد الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال بايع عبد الله، فبايعه بعد 3. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا يا رسول الله وما أدرانا ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزت لنا كده بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لو أن أحدا سبق إلى هؤلاء إلى هذا وقتله، مع أنه جاء مسلما، هذا مشروط بقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، لم يتنازل عن حقه لهؤلاء، وشرط أن يتنازل له. أما في حياته فالأمر إليه عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يحل لأحد إطلاقا أن يتنازل عن حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإلا صار عرضه مضغة في أفواه اللئام، يسب النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا أردت أن تعاقبه قال أنا تبت، ثم يرجع فيسبه ثم يقول أنا تبت، فيصير عرضه صلى الله عليه وسلم مضغة. إن عرضه بعد وفاته آكد، لأنه في حياته كان هو المتصرف في هذا الأمر، وكان الصحابة لا يقبلون عليه أدنى أذى، بل كما يقول العلماء إذا أطلق الأذى فإنما يراد به قليل الشر، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يؤذونه بالقول، وكان هذا مرفوضا تماما. ولنا عدة وقائع كثيرة في من آذى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي بقتله، من هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له. وكعب بن أشرف كان خال محمد بن مسلمة. أنا له، أتأذن أن أقول له شيئا؟ أتأذن أن أخدعه بالكلام؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إليه وقال له: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منا صدقة، فجئت أستسلفك في وسق من شعير أو وسقين. فقال له كعب: وأيضا تلسى شفت حاجة؟ أهو عمال يطلب صدقاته، والله لتملن، سوف تملون منه من كثر الطلبات بتاعته. فقال محمد بن مسلمة: والله قد تبعناه ولا نحب أن نتركه حتى نعلم إلى ما ينتهي أمره. قال له: طيب أنت تريد وسقين من شعير؟ ارهنوني نساءكم، أخذ مراتك رهن. قال: أنرهنك نساؤنا وأنت أجمل العرب؟ يعني لما تشوفك تموقع في حبك على طول، ما نقدرش. قال: ارهنوني أبناءكم. شوف اللؤم بتاع اليهود، يرهن ولده عشان يأخذ وسق، يأخذ وسقا من شعير. قال: هذا عار علينا، يسب ولد أحدنا فيسب أحدنا فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة لآلة الحرب، الخوذة واللأمة اللي تحط على الدراع ده عشان في الحرب لا تقطع اليد. وإنما بادر محمد بن مسلمة إلى ذكر اللأمة وذكر آلة الحرب حتى إذا جاءوا بها لم يستنكر عليهم، فوافق. فاتفق أبو نائلة، أبو نائلة ده أخو كعب من الرضاعة، مع محمد بن مسلمة مع آخرين، أن يذهبوا إليه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في نصف الليل. فلما ذهب في الموعد نادى أبو نائلة وقال: يا كعب انزل. وكان كعب حديث عهد بزواج، فقالت امرأته له: أتنزل إليهم في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيع أبو نائلة، أخي من الرضاعة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. تعلم هذا النبل من أخلاق العرب، وإلا فاليهود كما قال الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، منزوعة الألف واللام، منزوعة الكرامة، منزوعة البركة، عايز يعيش وخلاص. ما دبت هذه المعاني الجليلة إلى قلبه إلا لأنه خالط العرب. فقالت له امرأته: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال: هذا رضيعي أبو نائلة، ونزل ينفح طيبا. فلما نزل إليهم وكان حديث عهد بعرس، قال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا، عطر جميل ما شممناه قبل ذلك. قال: عندي أعطر العرب. امرأة تحب العطر وهي أعطر العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فأعطاه رأسه فشمه، وشمه أبو نائلة كمان. ما هو مش أول ما يمسك رأسه هيضربوه، لابد يديله إيه؟ شيئا من الأمان. أبو محمد سمع شم رأسه، وأبو نائلة شم رأسه، والثالث شم رأسه. قال له: طب ممكن نشم كمان مرة؟ محمد بن مسلمة فأذن له فأمسك برأسه وقال: دونكم عدو الله فاقتلوه. فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تبارك وتعالى. وكعب بن الأشرف كان موادعا معاهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى مكة وادع كل اليهود بإطلاق في المدينة، وادعهم وهادنهم خلاص. لكنه لما سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض هذا العهد، وكذلك الشأن بإجماع العلماء. لو كان الساب ذميا معاهدا وسب النبي يقتل، ولو سبه مسلم يقتل، ولا تقبل توبته حتى ولو أظهر التوبة. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من المسلمين. كذلك روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قتل أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقال: إنه آذى الله ورسوله. فانتدب له عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة، وكان أبو رافع تاجرا كبيرا من تجار أهل الحجاز وله قصر. قال لهم: انتظروا ها هنا، وسوف أتلطف مع البواب حتى أدخل القصر. فصادف أن أهل القصر فقدوا حمارا لهم، وكما قال القائل: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فقدوا حمارا لهم، فخرجوا يبحثون عن الحمار، فوجدها فرصة أن يبحث معهم. قال: وخشيت أن أعرف فغطيت رأسي وجلست كأنني أريق الماء، كأنه يتبول بيخبي نفسه. فبعد أن وجدوا الحمار ودخلوا، نادى البواب: من يريد أن يدخل فليدخل، فإني سأغلق باب القصر. قال: فدخلت وكمنت في مربض الحمار، استخبى في الزريبة اللي الحمار فيه، ونظرت إلى هذا البواب وهو يعلق الأغاليق في كوة، مفاتيح القصر أخذت علقها في طاقة. البواب دخل عشان ينام، والضيوف اللي كانوا عند أبي رافع انصرفوا بعد هزيع من الليل. أول ما شاف القصة نامت كده وهدت، انطلق إلى المفاتيح الأغاليق وأخذها. عمل إيه بقى؟ أغلق على أهل القصر الأبواب من الخارج، عشان لما يصرخ أبو رافع لا أحد ينقذه وفي نفس الوقت مش حد يمسكه. فلما أغلق الأبواب من ظاهر من برة يعني قال: فدخلت القصر فإذا هو مظلم ولا أدري أين الرجل، فناديت قلت: يا أبا رافع. فقال: من هذا؟ فذهبت إلى الصوت وأهويت عليه بسيفي فضربته ضربة فلم تغني، ما ماتش. فصرخ، فجئت وقد غيرت صوتي كأنني أغيثه، كأن في واحد جاي له نجدة يعني. فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ قال: الويل لأمك، ضربني رجل بالسيف. قال: فعاجلته ضربة أخرى فلم تغني، فماتش برضه. وصرخ الرجل. قال: فتلمسته، عايز يعرف هو فين، صدره فين يعني وقلبه عشان يديله واحدة ونخلص. فتلمسته حتى وقع على صدره، فجعلت السيف على صدره وطعنه طعنة، فلما سمعت صوت العظم علمت أنه مات. نازل بقى يجري من القلعة، هو نازل في ضوء القمر. انت عارف القلعة كانت ابو رافع كان في الدور الثاني او الثالث زي ما، فهو نازل على السلالم. ففكر الدرجة قبل الأخيرة هي آخر درجة، فبينزل فكسرت رجله، انخلع مفصله وهو نازل. قال: فربطته وانطلقت أحجل، يحجل يعني على رجل واحدة، وقلت لأصحابي: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشروه، وأنا سأنتظر هنا حتى أسمع صوت الديك. فلما أذن الديك وقف الناعي على باب القصر، على سور القصر، وقال: أنعي لأهل، أنعي تاجر أهل الحجاز أبا رافع. قال: فلما سمعت ذلك انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمس رجلي فبرأت وكانت أصح رجلي. هذا رجل آخر أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. وفي سنن النسائي وأبي داود أنهم وجدوا امرأة مقتولة، من حديث ابن عباس أنهم وجدوا امرأة مقتولة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون من الذي قتلها، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فجمع الناس وقال: أنشد بالله رجلا لي عليه حق قتل هذه المرأة إلا قام فقال أنا قتلتها. فقام رجل أعمى يتدلدل وقال: أنا يا رسول الله، أما إنها كانت بارة بي مشفقة علي، لي منها ولدان كاللؤلؤتين، وكانت تقع فيك وتشتمك، وكنت أنهاها فلا تنتهي، حتى كان يوم شتمتك فقمت لها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر، إن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مجرد يكفر شاتمه بمجرد الشتم. وينبغي أن يكون هناك سلطان شرعي لهؤلاء، هذا أوكد من العقوبة على أي شيء آخر. إن هؤلاء لم يذوقوا طعم محبته عليه الصلاة والسلام ولا ذاقوا محبته. أتعلمون قدره؟ إلى أرباب الحساب الذين يستخدمون الحساب في حياتهم وما يسمى بدراسة الجدوى. احسبوا معي هذه الحسبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. هذا أشد الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يرى صفحة وجهه مرة بأهله وماله. فلو تصورنا أن رجلا يملك مدينة الزقازيق، يملكها ملكه، نحسبها بالحساب، هذه المدينة تساوي كام؟ تساوي كم مليار يعني؟ هتشوف متر الأرض بكام، وتشوف المباني والتشطيب إلى آخره، أظن أنها ستربو على بلايين بلايين. وتصور أن له من الولد ما شاء الله، فجيء لهذا الرجل يوما فقيل له: بيننا وبينك مقايضة، هل يمكن أن تبذل كل مالك وأن تفقد كل ولدك في مقابل نظرة واحدة لوجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النظرة الواحدة إلى وجهه تساوي هذا؟ ما هو إذن فضل الذين صاحبوه وصلوا خلفه وأكلوا معه وجاهدوا معه؟ ما فضل هؤلاء؟ أنا أقول للدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه: إياك والروافض، هؤلاء مثل الملوك قديما، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ما ظنك برجل يقول: أبو بكر كافر وعمر كافر والصحابة كلهم كفار ما عدا سبعة في أكثر رواياتهم؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. هذا هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب. لو أنك أنت أمسكت بالقلم أردت أنك أنت تحسب، وقدره أعلى من ذلك، لأنه رائدك إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا أعظم الصوت اللي هو العصاية. العصاية كم في كم؟ طول في عرض، يعني أنت لو وقفت على العصاية برجلك ما تعرفش تقف، ليتها موضع قدم، لازم تكون شغال في السلك عشان توقف على العصاية. يعني عصاية طولها مثلا 2 متر في 2 سنتي، 2 متر في 2 سنتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو كانت لك الدنيا وما فيها فكيف وهي ليست لك؟ إذا استحضرت هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يدخل الجنة آخر الداخلين، بعد ما يدخل هذا الرجل الجنة يؤتى بالموت ككبش أقرا فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. آخر واحد، الجماعة الذين يتقاتلون على الدنيا ويقطعون أرحامهم ويأكلون ميراث أخواتهم وإخوانهم، بنت تطلع من الدنيا لم تأخذ ميراثها وأخوها يأكلها ويبخس الأرض ويبخس ثمنها. إلى هؤلاء آخر رجل، بس عشان يبلغ حقارة الدنيا دي كلها الذين يتقاتلون عليه وعملين أيديولوجيات وعملين مذاهب، رجل يخرج من النار بعد 40 سنة ينادي ربه فيها: يا رب أخرجني منها قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله الله عز وجل: عبدي، ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيخرج من النار، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، وما يدري أنه سبقه إلى الجنة سابقون. فترفع له شجرة لها ظل وتحتها ماء، أول ما يسمع خرير الماء ويا ظل الشجرة، وكان في النار في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، أول ما يشوف المنظر ده ينسى عهوده مع ربه ويقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول: عبدي، ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، فإذا استظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى. فيقول: ربي، أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه، فترفع له شجرة هي أحسن منهما، فيسكت، عايز ينطق لكنه خالف مرتين، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: ربي أدنني من هذا. قال: ربي أدخلني الجنة. ليل فتحت الأبواب وجدهم إيه؟ على سرر متقابلين، ما فيش واحد أفال التاني في الجنة خالص، مش قاعدين على كراسي زي القطار مثلا ولا السيارة كل واحد أفال أخوه، لا، على سرر متقابلين، لأن هذا الأفى ده يدل على الإعراض. أول ما شافهم كده في الجنة بيضحكوا كده ومع بعض والكلام ده، يسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة. فقال الله عز وجل: ما يصريني منك يا ابن آدم، ما الذي يقطع مسألتك؟ قال: أدخلني الجنة. فيدخل فيها، قبل أن يدخل فيها قال له الله عز وجل: أدخل الجنة. فجاء فدخل فرجع إلى ربه فقال: ربي وجدتها ملأة زحمة، ماليش مكان. فقال له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. ده آخر واحد، اللي بعد ما يدخل هيتقفل باب الجنة خلاص ما عادش هيدخل أحد، آخر واحد. قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثاله. عشر أمثاله، مش الدنيا بس بقدر الدنيا، لك عشر أمثال الدنيا، ده آخر واحد يدخل الجنة ويغلق الباب من خلفه. يعني شوف محبته صلى الله عليه وسلم هي التي تقودك ليس إلى آخر ملك رجل في الجنة، ولكنها تلحقك بالدرجات العليا. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، ولأنه كان عزيزا على أصحابه ما كانوا يطيقون أن يخالفه أحد، لا ابن ولا زوجة ولا أب ولا أي شيء، كان أغلى من عيونهم أغلى من حياتهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستكثرون على الذي يعارضه ولو بغير قصد ولو بغير قصد. وكذلك ورث التابعون هذا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وورثه الأئمة المتبوعون أيضا كانوا يعظمون قوله عليه الصلاة والسلام. يعني من الكلام المشهور عن الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت به أو لم أقل، تعظيما لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجنس الذي ابتليت به الأمة من العقوق، أقول للرئيس هذا الجنس ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن نعظم حرمات الله، وأقول للقضاة الذين يخشون الله تعالى ويخشون أن يقفوا أمامه عرايا وبإمكانهم أن ينصروا الله ورسوله، أنت مسؤول عن جاهك يوم القيامة. كل من له جاه يستطيع أن ينفع به مسلما أو أن يذب عنه فضلا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه مسؤول بين يدي الله عز وجل لما لم تستخدم هذا الجاه لنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعجبني كثيرا شعر للفند الزماني، وهذا الفند هو الشمراخ من الجبل، قطعة من الجبل، وهذا شاعر جاهلي كان بين قومه وبين آخرين خصومة. المهم أنهم اصطلحوا واتفقوا على ألا يعتدي أحد على الآخر، فنكث القوم الآخرون العهد مع هؤلاء، وكان الناكثون من بني ذهل، فأنشد قائلا ونعم ما قال، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المعاني. قال صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. نعم ما قال مع هؤلاء اللئام: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، خلاص هنرجع حبايب زي زمان. عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا ناس محترمين زمان قبل العدوان. فلما صرح الشر أصبح الشر صريحا ويعادنا وجها لوجه وما عادش فيه خشة، دناهم كما دان، فعلنا معهم مثلما فعلوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، الأسد إذا غضب كنا زي الأسد ده، بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان. أنواع من مشية الليث، الأسد إذا مشى وهو غضبان بيبقى له أنواع في المشي كده العرب بيسموه إياه. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإرنان وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. تعرف الزق اللي هي القربة الجلد لما تكون مليانة مية على آخرها وتزغدها كده بإيدك بتعمل إيه؟ بتنزل مية. عايز يقول له أنا بقيت لحد أهو، ها؟ أول ما تعمل لي كده أهو هتفجر فيك، وصلت للنهاية. وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وصلنا للنهاية. وقال البيتين بقى، البيتين اللي يكتبوا بماء الذهب: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. ياخد على أفاه يقول لك أنا صبور، يهان يقول لك أنا صبور، لا ده اسمه إذعان. الحلم عندما تستطيع أن تحلم وتؤدب العاصي، هو ده اللي اسمه حلم. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. هنعمل إيه بقى؟ بتحسن لواحد لئيم كل ما تمد ايده يعضك، طب ايه الحل في هذا البني ادم؟ ليس له حل الا ان يؤدب. ولله در من قال في هذا المعنى: لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خذنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج. لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. لقد نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. لما غاب سيف الشريعة ظهر هؤلاء المنافقون ويجهرون بمقالاتهم ويفتخرون بها. والمؤسسة الرسمية عندنا شبه ميتة، شبه ميتة. أنا انتظرت لما هذا الزنديق قال إن الفاشية ظهرت مع فتح مكة أن يغيرها الأزهر، أن يحتج الأزهر، أن ينكر شيخ الأزهر. لم يتكلم واحد كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنيهم. اشجبوا رحمكم الله، حرام عليكم، اشجبوا. إن سعد بن إبراهيم أحد العلماء الكبار كان عند ابن هشام المخزومي وكان أمير المدينة، فجاءه اثنان يختصمان، ابن لمحمد بن مسلمة الذي ذكرناه منذ قليل وهو الذي قتل كعب بن الأشرف ابن له، ورجل آخر من بني حارثة. وهذا الخبر مروي في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. جاء اثنان يختصمان عند ابن هشام المخزومي، فقال أحدهما يعرف نفسه، قال أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف، حاجة فخر يعني بيفتخر. فقال الرجل الآخر، الخصم الآخر اللي هو من بني حارثة، والله ما قتل إلا غدرا. قال سعد بن إبراهيم فانتظرت أن يغيرها ابن هشام، ما قتل إلا غدرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غدر، لأنه هو الذي أذن بقتله، أذن بقتله. قال فانتظرت أن يغيرها ابن هشام، لم يغيره. فلما صار سعد بن إبراهيم قاضيا على المدينة قال لمولاه شعبة أتعرف هذا الرجل الحارثي الذي قال ما قتل كعب إلا غدرا؟ قال نعم. قال ائتني به ولأوقعن بك العقوبة الموجعة إن أفلتك هذا الحارثي. فصلى مع الفجر وصلى بجانبه وأخذه إلى سعد بن إبراهيم. الكلام ده بعد إيه؟ بعد مدة من الزمن. وقال أنت الذي تقول ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، وجيء برطائب جريد جريد فجلده 150 صوتا، وقال والله لأوجعنك ما بقي لي عليك سلطان. اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينه ثعر لا ينطفئ، لا تنطفئ ناره، بيننا وبين الذي يشتمه ثعر لا تنطفئ ناره، زي سعد بن إبراهيم. قال والله لأوجعنك ما بقي لي عليك سلطان. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجوا قريشا، فوالذي نفسي بيده لوقعه فيهم أشد من النبل. فدعا عبد الله بن رواحة فهجى فلم يشفي، ودعا كعب بن مالك فهجى فلم يشفي، فأرسل إلى حسان بن ثابت، فجاء حسان وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه يحركها، أدلع لسانه يطلع لسانه وعمال يحركه، وقال والله لأفرينهم بلساني فري الأديم لو قطعن أعراضهم وأمزقها تمزيق الجلد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل حتى تذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي، يلخص لك نسبي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش أنساب مشتركة، فممكن حسان يهجو فرعا يكون الفرع ده النبي بيشترك معه، يبقى كأنه هجى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بقى يشتم فرع لا يشترك النبي عليه الصلاة والسلام معهم فيه. قال اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبي. فذهب إلى أبا بكر ورجع فقال يا رسول الله إن أبا بكر لخص نسبك لي، والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال أبياته المشهورة: هجوت محمدا فدفعت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر الأبيات المذكورة في صحيح مسلم. ولله در أبي صرمة، وكان شاعرا مفلقا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس يذهب إليه ليتعلم منه هذه الأبيات التي فيها: نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. هو عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، فحق لكم أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزندقة أطلت برأسها وصاروا يسبون نبينا ويسبون إلهنا في مواقع للإلحاد، عندنا مواقع للإلحاد. وأسأل الله عز وجل أن يحيي الأزهر، أسأل الله أن يحييه وأن يجعل على رأسه عالما ربانيا يفتدي النبي بنفسه وماله، وأن يكون في الأزهر. وأنا أعلم وأنا أتكلم بهذا الكلام أن في الأزهر علماء كثيرون أعرفهم بنفسي، وهناك من لا أعرفهم من العلماء الربانيين الفضلاء، ولكن هؤلاء لا يظهرون في مثل هذا الزمان. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وأخيرا أنا أسجل اغتباطي وسروري بلقاء أهل الشرقية، والله إني أحبهم، وقلما أحلف على كلامي، أنا لا أحلف على كلامي، لكنني والله أحبهم، ولقد لقيت منهم نفرا كثيرا ما علمت منهم أحد إلا كان رجلا. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العظيم أن يبارك لكم وأن يكثر سوادكم وأن يرفع مناركم وأن يعلي كعبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل